بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسجز للصواب بمنك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. الوقوف على أسرار الشريعة الإسلامية يزيد من بصيرة الإنسان بحقائق التشريع ومقاصده، ويضيق الفجوة بين الشريعة والممارسة الفعلية، حيث أن المجتمعات الإسلامية اليوم لا تعكس بهاء الإسلام الروحي بسبب الهيمنة العلمانية على البلدان الإسلامية، والتي أدابت حالة الطمأنينة الداخلية في الفرد والمجتمع المسلم. فها هو إمامنا الصادق عليه السلام يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في الناس في مسجد الخير فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه له معنيان: مطلق الفهم والبصيرة في الدين، وهو شامل للدين، وهو شامل للفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وإذا ما أراد المكلف أن يتوغل في دينه ويتفقه، وجد كثيرا من الكتب المؤلفة في هذا الفن قد كتبت بألفاظ غريبة غير مستساغة، وخرجت في بعض ما كتب منها عن الأهداف الواضحة إلى الإيغال والتعسف، بحيث أصبح إدراك هذه المقاصد متعسرة عن الفهم وبعيدة عن لغة العصر وروحه. في هذه الليلة نرحب بسماحة العلامة الفاضل السيد منير الخباز، ونشكره على تقبله لدعوتنا هذه الليلة، ونشكر الأخوة الحضور كذلك. أهلا وسهلا بكم سيدنا. في المروي عنهم عليهم السلام: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. المعروف أن النص الشرعي تناول مفردات حياة عصر النص، عصر المعصوم، والحياة المعاصرة فيها كثير من المفردات الحديثة الجديدة التي لم تكن موجودة آنذاك، فكيف يتعامل معها الفقيه؟ ألا يسمى هذا قياسا ونحن نرفضه؟ وكيف يصل إلى حكم مفردة من مفردات الحياة المعاصرة وهي لم تكن موجودة آنذاك في عصر الرسول أو الإمام عليهم السلام؟ وبالتالي وعنوان حوار هذه الليلة: الأحكام الفقهية والمستجدات المسائل. فأين هي المسائل المستحدثة، أو ماذا يقصد بالمسائل المستحدثة والمستجدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسائل المستحدثة هي الموضوعات التي يتجدد حدوثها في كل فترة زمنية أو في كل عصر، فكل موضوع من الموضوعات لم يكن موجودا قبل 100 سنة وصار موجودا فعلا يسمى بالمسألة المستحدثة. مثلا قبل 100 سنة لم يكن هناك إثارة حول مسألة حقوق البراءة العلمية مثلا، أصبحت هذه المسألة مثارة في زماننا هذا، فهذه تعد مسألة مستحدثة. بعد 100 سنة الآن في زماننا لا أحد يتحدث عن الصلاة فوق سطح القمر أو الصلاة فوق كوكب آخر، لأنه ما زال الإنسان العادي غير متمكن من الوصول إلى هذه الكواكب. بعد 100 سنة تصبح هذه المسألة مثارة، وأنه كيف يؤدي الإنسان صلاته فوق سطح القمر أو فوق كوكب آخر مع اكتمال الشروط أو مع فقد بعضها. فالمسألة المستحدثة هي الموضوع الذي يتجدد حدوثه بعد أن لم يكن موجودا، هذه تسمى بالمسألة المستحدثة. وأما أن الفقيه كيف يتناول المسائل المستحدثة مع أنها لم تكن موجودة في عصر النص، ولم تكن موجودة في زمان المعصوم عليه السلام، فكيف يتناولها الفقيه وكيف يستنبط حكمها؟ هناك عندنا قنوات 3 أو طرق 3 يستطيع الفقيه من خلالها أن يحدد حكم المسألة المستحدثة وإن لم تكن موجودة في زمان النص. الطريق الأول هو التمسك بالعموم، بعموم المعنى اللغوي، بعموم المعنى العرفي. يعني مثلا نضرب مثالا، معروف في باب القضاء الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذا تداعى شخصان فعلى المدعي البينة. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. البينة هي مستمسكي وهي معولي في باب القضاء، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. البينة ماذا يراد بها؟ مثلا في زماننا هذا توجد البصمة الوراثية، هل يستطيع القاضي أن يقضي بناء على البصمة الوراثية؟ هل يستطيع القاضي من خلال تشخيص البصمة الوراثية أن يحدد أن المجرم فلان بناء على البصمة الوراثية؟ أو لا بد من حضور شاهدين عادلين يشهدان بأنه مجرم، وإلا مجرد الحصول على البصمة الوراثية لا يكفي في تحديد المجرم. مثلا من الأمثلة في باب القضاء أيضا التي يدور البحث حولها الآن في الجمهورية الإسلامية في إيران غير البصمة الوراثية، نفترض الآن مثلا من جملة المسائل، يعني هذه المسألة حدثت قبل 2 شهر في القطيف وأنا اطلعت على المسألة. امرأة طلقها زوجها وفي أثناء عدتها، يعني أثناء عدتها من طلاقها من الزوج الأول، تزوجها شخص آخر بعقد منقطع، بعقد متعة اشتباها، ما كان يدري أنها في العدة، في عدة الزوج الأول. تزوجها بعد 9 أشهر من طلاق الزوج الأول، وضعت بمولود. هذا المولود لا يعلم أنه للزوج الأول أو أنه للزوج الثاني الذي عقد عليها في عدتها. هنا ماذا يصنع القاضي؟ يعني مسألة شائكة، كيف يلحقها؟ يعني يلحقها بالأول، يلحقه الأول كان زوجا شرعيا، الثاني هم أيضا عقد عليها عقدا شرعيا لأنه ما كان يدري أنها في العدة، فهو من جهته عقد عليها عقدا شرعيا. هذه من المسائل التي تحتاج إلى النظر بعمق ودقة في موازين باب القضاء. هنا مثلا نرى أن الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، يعني إذا دار أمر المولود بين رجلين، إذا وجد عندنا مولود ودار أمره بين رجلين، بين أبوين، بين نكاحين شرعيين. بعض الفقهاء يلحقها بالأول، بعض الفقهاء يلحقها بالثاني مثل السيد الخوئي قدس سره، بعض الفقهاء يقرع بينهما يقول نعمل بالقرعة كما هو رأي السيد السيستاني. هنا إذا جاء العلم وقال نحلل فصيلة الدم لهذا المولود، إذا رأينا أن فصيلة الدم لهذا المولود تتطابق مع الزوج الأول أو تتطابق مع الزوج الثاني، فهل يمكن أن نعتبر فصيلة الدم بينة؟ يعني هذا المولود فصيلة دمه تتطابق مع الزوج الأول، هل يمكن أن نعتبر الزوج الأول هو الأب لتطابق فصيلة الدم بينهما؟ هذه مسألة مستجدة، هذه المسألة لم تكن معروفة قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة مثلا، لا أقل في مجتمعاتنا. ماذا نصنع هنا؟ هنا الفقيه يركز على لفظ البينة. ما هو المقصود بالبينة؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. ما هو المقصود بالبينة؟ إذا المقصود بالبينة، البينة بمعناها الاصطلاحي يعني شهادة شاهدين عدلين، إذا حينئذ الفقيه لن يعتبر لا بتطابق فصيلة الدم، ولا يعتبر بالبصمة الوراثية، ولا يعتبر شيئا من هذه الوسائل. لما؟ لأن هذه ليست بينة، البينة هي شهادة شاهدين عدلين، هذه ليست شهادة عدلين. أما إذا الفقيه أخذ بالمعنى اللغوي للبينة، المعنى اللغوي للبينة ما يحصل به البيان، كل شيء يحصل به البيان والوضوح فهو بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. البينة ما يحصل به البيان والوضوح سواء كان شهادة عدلين أو كان شيئا آخر. هنا الفقيه عندما يركز على المعنى اللغوي للبينة يستطيع أن يعمم، يقول نعم أنا أقضي، الرسول يقول أقضي بينكم بالأيمان والبينات، البينة كل إمارة، كل طريق يحصل به البيان وهو بينة، البصمة الوراثية يحصل بها البيان إذن هي بينة، تطابق في فصيلة الدم يحصل بها البيان إذن هي بينة. إذن الفقيه حينئذ يمكن أن يستنتج حكم هذه المسألة من خلال التمسك بماذا؟ بعموم المعنى اللغوي للنص، هذه بينة فيقضي على أساسها الفقيه ويقول هذه لمن؟ هذا المولود لمن تطابق معه فصيلة الدم لا غيره مثلا. هذا أمر ممكن. أنا من عادتي أطول في الجواب، أنت قاطع.
طيب سيدنا، ما الذي يدعو الفقيه أو يؤدي بالفقيه إلى أن يذهب بالمعنى اللغوي أو المعنى المصطلح؟ حسب قلتم المصطلح البينة شهادة عدلين، المعنى اللغوي أي شيء يحصل به البيان فيفتي به القاضي طبقا
يحكم
بذلك. طيب ما الذي يدعو الفقيه إلى أن يذهب إلى هذا المنحى وهذا وذاك المنحى؟
الاستظهار، عملية الاستظهار. يعني شنو؟ ما هو حجة على الفقيه بينه وبين ربه؟ هو ظهور اللفظ. الفقيه يحاسب أمام الله على ما استظهر من اللفظ، الفقيه يدان على ما يستظهر من اللفظ. الظهور هو حجة. يعني الآن إحنا كعقلاء إنما نتعامل بظواهر الألفاظ. سيد منير تكلم بكلمة في مسجد الإمام الخوئي، ظاهر كلامه هذا، هو يريد شيء آخر، يقول والله أنا ما أقصد وعندي مدلول آخر، يؤخذ بماذا؟ بظاهر كلامه. العقلاء دائما يدينون الإنسان بظاهر كلامه، ظاهر الكلام حجة، ظاهر الكلام الذي صدر من الإمام عليه السلام، ظاهر الكلام الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا الظاهر حجة لدى العقلاء. فالفقيه وما يستظهره،
إذا استظهر الفقيه من كلمة البينة المعنى الفقهي حضور شاهدين عادلين، يقول لا عبرة عندي لا بالبصمة الوراثية ولا بتطابق فصيلة الدم، هذا لا عبرة له عندي. أما إذا استظهر الفقيه من لفظ البينة هو وما يستظهر بينه وبين ربه، إذا استظهر لا أن المراد بالبينة المعنى اللغوي ما يحصل به البيان، حينئذ يفتي على طبق ما يستظهر. وفي كلا الطرفين هو يطالب بالقرائن، يعني لو قال أنا أستظهر، لو جاء فقيه أمام فقيه آخر قال أنا أستظهر من البينة المعنى الشرعي، ما هي القرينة على هذا التخصيص؟ ولو قال أنا أستظهر المعنى اللغوي، ما هي القرينة على التعميم؟ هو في كلا الطرفين يطالب بقرائن، يعني يطالب بأن يقدم منبهات عرفية توصله إلى استظهار المعنى الأول أو توصله إلى استظهار المعنى الثاني.
إذن عودة للمسائل المستحدثة، الموضوعات التي يتجدد حدوثها في كل عصر،
بل الموضوعات التي يتجدد حدوثها يمكن للفقيه أن يستنبط حكمها من خلال التمسك بعموم المعاني اللغوية في بعض النصوص وفي بعض الرواية.
لا يعد قياسا،
ليس قياس، هذا تمسك بظهور اللفظ وليس قياسا.
طيب، من خلال المسائل المستحدثة في الخبر عنهم عليهم السلام، إن عندنا كتابا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي، صحيفة فيها كل حلال وحرام، وفي معتبرة أبي بصير الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله وإملائه من فلق فيه وخط علي عليه السلام بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخش. وفي معتبرة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام،
معتبرات بعد صلّي،
هذه آخر واحدة، ما من شيء إلا، لا هذه ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة. فكيف تتجدد المسائل إذا كنا نقول ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة؟ ماذا يفهم من هذه الروايات؟
هذه روايات الجامعة، إن عندنا الجامعة. قلت وما الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام فيه ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش القج إلى يوم القيامة. هذا يعني أن جميع الموضوعات استوعبت في مجال التشريع، يعني التشريع الإسلامي استوعب جميع الموضوعات، ولكن هل استوعبها بنحو العموم أو استوعبها بنحو الخصوص؟ يعني هل أن هذه الجامعة عددت الموارد والمصاديق الجزئية كلها أو لا تحدثت عنها بعبارة عامة؟ عبارة عامة وقانون عام يشمل هذه الموارد الجزئية كلها، حينئذ لا يعني هذا الكتاب كتاب الجامعة أن بل الأئمة تكلموا عن الاكتتاب، والأئمة تكلموا فيها في كتاب الجامعة تكلموا عن حقوق الطبع والتأليف، والأئمة تكلموا في كتاب الجامعة عن عقد التأمين. لا، ليس معنى هذا، معناه أن هناك قوانين وقواعد عامة من خلال هذا الكتاب كتاب الجامعة تشمل هذه الموضوعات المتعددة كلها، كلها تندرج تحت قاعدة عامة، كلها تندرج تحت قانون عام. هذا هو المقصود.
طيب، في خضم هذه المسائل ومفردات الحياة المعاصرة، يعني الآن عندنا احنا أمثلة كثيرة طبية، مثلا بين الشبه اللي هو المثلى وترقيع الأعضاء، في الأمور البنكية بنك أي مثل أي بنك يضع له مختصين وإدارات. هنا يتبادر إلى ذهني سؤال، كيف يستطيع الفقيه الفرد بإمكاناته العقلية المحدودة أن يستوعب كل هذه المسائل المستجدة الكثيرة المتزايدة يوما بعد يوم؟ وبالتالي يعني نقول عدم اطلاع الفقيه ألا يؤدي على بعض الموضوعات إلى استنتاجات خاطئة؟ يعني إحنا حتى نؤمن بإمكانات الفرد، إذا كان مشروع يقوم عليه شركة متكاملة تجنب 20 من العلماء ومن المختصين، كيف يستطيع الفقيه الفرد أن يلم بذلك؟
هناك خلط بين تحديد الحكم وتحديد الموضوع. تحديد الحكم هي وظيفة الفقيه، أما تحديد الموضوع ليس وظيفة الفقيه، الموضوع يحدده المختص، يحدده الخبير. الفقيه يحدد الحكم بعد شنو؟ بعد تحديد الموضوع. نحن عندما نطالب الفقيه نقول على الفقيه أن يكون ملما بجميع الموضوعات المعاصرة، وإذا لم يكن الفقيه ملما بجميع الموضوعات المعاصرة فليس فقيها جديرا بالتقليد، أو ليس فقيها جديرا بالمرجعية. هذا مطالبة بالمستحيل، لا يوجد فقيه لا من يومنا هذا ولا من القرون السابقة يلم بجميع الموضوعات، هذا مستحيل، هذه مطالبة بالمستحيل ولا يوجد لها مصداق في الخارج أصلا. ترى فقيه أكثر أنسا وأكثر خبرة بالعبادات، ترى فقيه أكثر خبرة بالمعاملات، ترى فقيه أكثر خبرة بالموضوعات السياسية، أكثر خبرة بالموضوعات الاجتماعية، أما أنه خبير في تمام الموضوعات لا يوجد فقيه كذلك. إذن الفقيه يطالب بما هي وظيفته، ووظيفته تحديد الحكم وليس تحديد الموضوع، تحديد الحكم على ضوء تحديد الموضوع. الموضوع يحدده المختصون، يحدده أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص، أما الفقيه فهو يحدد الحكم على ضوء تحديد الموضوع. يعني مثلا نحن نجي إلى عقد التأمين، من المعاملات البنكية هو شنو؟ التأمين، التأمين على الحياة، التأمين على التأمين على الحياة، التأمين على السيارات وهكذا، تأمين التقاعد، تأمين على أقسام متعددة. ما هو المطلوب من الفقيه؟ المطلوب من الفقيه أن يحدد لنا الحكم، هل أن التأمين، هل أن معاملة التأمين معاملة مشروعة وملزمة للطرفين المؤمن والمؤمن له، أو ليست مشروعة أو ليست ملزمة؟ هذا هو المطلوب منه. أما ما هي حقيقة عقد التأمين؟ هذا صار تحديد لمن؟ للموضوع لا للحكم. ما هي حقيقة عقد التأمين؟ يعني عندما نرجع إلى البنوك، ما هو تصور البنك عن حقيقة عقد التأمين؟ هذا ليس من وظيفة الفقيه أن يحدد ما هو عقد التأمين، هو وظيفته بعد تحديد عقد التأمين مشروع أو غير مشروع، ملزم أو غير ملزم على ضوء القواعد العامة. أما ما هي حقيقة عقد التأمين هذا يحدده المختصون الذين يتعاملون مع البنوك، الخبراء المختصون بالمعاملات البنكية يحددون عقد التأمين وشروطه وأركانه ويقدمونه للفقيه، الفقيه يحدد الموضوع. إذن تحديد الموضوعات ليس من وظائف الفقيه، وليس دخيلا في فقاهة الفقيه، وليس دخيلا في تقويم الفقيه بالنسبة إلى غيره من الناس. لأجل ذلك الفقيه الفرد لا يمكن أن يلم بالموضوعات كلها، مهما أوتي من نبوغ ومهما أوتي من عبقرية كالسيد الشهيد السيد الصدر قدس سره أو غيره من الفقهاء، مهما أوتي من عبقرية ونبوغ لن يكون قادرا بما هو فرد على الإحاطة واستيعاب جميع الموضوعات المستجدة. لأجل ذلك ينبغي ويحسن أن تكون هناك مؤسسة مخضرمة، يعني بين الحوزة وبين المجتمع، بين الحوزة بممات حتى يصير بين
الحياة المعاصرة، يعني
الحياة يعني الحوزة طالع عن الحياة المعاصرة.
لا في بعد ما نقول طالع،
هناك مؤسسة مخضرمة بين الحوزة وبين المجتمع. هذه المؤسسة المخضرمة من جهة هي تمتلك خبرة حوزوية، وهي من جهة تمتلك خبرة اجتماعية، تأخذ هذه المؤسسة على عاتقها تحديد الموضوعات والمسائل المستجدة للفقهاء بلغتها الحديثة، وتستفيد لأنها تمتلك خبرة حوزوية أيضا، وتستفيد من الفقهاء الإشارات ومعالم وملامح الأحكام الشرعية التي تتطابق مع هذه الموضوعات المحددة وهذه الموضوعات المثارة.
سيدنا أنتم قلتم
طبعا يوجد الآن في الجمهورية الإسلامية مؤتمرات سنوية، يوجد في الجمهورية الإسلامية مؤتمرات سنوية، يعني كل سنة يعقد مؤتمر إما في قم أو في طهران أو في مشهد أو يزد أو تبريز أو أي مكان آخر. وظيفة هذا المؤتمر تشكيل لجان، هذه اللجنة لجان المتابعة تتابع الموضوعات المستجدة خلال العام من المؤتمر السابق إلى المؤتمر اللاحق. هناك لجنة تتابع الموضوعات المستجدة وتثار من خلال هذا المؤتمر تقويم لهذه المتابعة وعرض لهذه الموضوعات على الفقهاء المعروفين على مستوى الطائفة.
أنتم قلتم سيدنا من بداية التقليد والاجتهاد لا يوجد مجتهد أو مرجع ملم بجميع مجالات الحياة،
وليس من وظيفته،
وليس من وظيفته، ولكن نرى أحيانا أن اطلاع الفقيه على الموضوع يؤدي إلى تحديد الحكم بطريقة أفضل مهما كان.
ليس مطالبا بتحديد الموضوع، حتى
يعني
هو يقول الحكم كذا إن كان الموضوع كذا، الحكم كذا إن كان الموضوع كذا.
وهم قلتم أن هذا في الكلام النظري سيدنا،
نعم،
أن تكون لنا مؤسسات مرجعية تعيش التخصصات وتستوعب السيل المتدفق من تطورات الحياة المعاصرة، لكن لم نجد هذا موجود على الحياة الواقع والحياة المعاصرة. يعني منذ أن نشأ التقليد ونحن نقلد شخص في العبادات والمعاملات،
هذا لا ربط له، رجعنا للخلق،
لا مو للخلق سيدنا،
أنا أقصد خلق بين تحديد الحكم وتحديد الموضوع. نحن نرجع للفقيه في تحديد الحكم لا في تحديد الموضوع،
لكن
والفقيه وظيفته تحديد الحكم في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب السياسة، في باب الاقتصاد، في باب الاجتماع، وظيفته تحديد الحكم في أي حقل. أما تحديد الموضوع هذا ليس بيد، هذا بيد المجتمع.
لكن ألا تؤمن سيدنا إذا وجود فقيه أن يتخصص مثلا في علم الاجتماع،
هذا صار مسألة
يتبحر. لا
هذا صار مسألة أخرى،
يفتي الناس بما هو تخصصه، يعني تحديد الحكم ناشئ من اطلاع الكثير على الموضوع يوصل إلى
لا.
فالحوزة مطالبة بإيجاد فضلاء متخصصين،
لا ربط لتحديد الموضوع بالمهارة في تحديد الحكم. ليست المهارة في تحديد الموضوع تعني المهارة في تحديد الحكم. الحكم له حقل، الموضوع له حقل آخر،
حتى ولو لم يطلع على الموضوع
أصلاً أصلاً
فكيف يطبقها على الرواية؟
ما يطبقها على الرواية
حتى يحدد،
لا هو يقول الحكم كذا إن كان الموضوع كذا. الحكم هو عبارة عن علاقة بين الفقيه وبين النص، ليس إلا هناك نص، الفقيه يقوم بتقويم سنده بإثبات أن سند هذا النص سند صحيح، وهناك دلالة لهذا النص يدرسها الفقيه. الفقيه بعد أن يدرس النص من ناحية السند والدلالة يقول الحكم المستفاد من النص هو هذا، هذه علاقة الفقيه بالحكم، وهذا هو مجال الاختصاص. وبمقدار ما يمتلك من ذكاء، وبمقدار ما يمتلك من خبرة، وبمقدار ما يمتلك من ذوق مثلا ذوق استظهاري لطيف، بمقدار ما يمتلك من ذكاء ومن ذوق ومن خبرة، تكون علاقته بالنص أقوى من علاقة غيره بالنص. أما بعد أن عدد الحكم الموضوعات التي هي موجودة في المجتمع تندرج تحت هذا الحكم أو تندرج تحت حكم آخر، هذا ليس من وظيفة، هذا وظيفة المجتمع أن يحدد الموضوعات ليقع التطابق بين القواعد العامة والأحكام العامة المستفادة من النصوص مع هذه الموضوعات. وإلا المختص البنكي أخبر من الفقيه بالمعاملات البنكية، هل يعني هذا نقص في الفقيه؟ هذا اختصاصه وهذا اختصاصه. يقول الخبير البنكي أنا أتحدى الفقيه في معرفة المعاملات البنكية، صح؟ نحقق. والفقيه يقول أنا أتحداه في استنتاج الحكم من النص، هذا مجال اختصاصي، لكل منهما مجال اختصاصه. المطلوب هو التوائم
المطلوب هو شنو؟ التوافق بين الخبرتين، يعني مؤسسة من هذه الجهة ومؤسسة من هذه الجهة ليحصل التوافق بين الخبرتين. لا أن يطالب الفقيه، لابد الفقيه يأخذ له كورس المعاملات البنكية، ويأخذ له كورس أنفيع المنت، ويأخذ له كورس هو لماذا؟ كلام أنكم تقولون لابد شيء ولماذا شيء آخر، تارة تقولون لابد، لأن وظيفته تحديد الحكم، أما تقولون أفضل أحسن ويكون عنده هم يخالف، يقعد الفقيه كل يوم يأخذ له كورس في مجال معين طبيعي، بعد مسائل الطب تحتاج لكورس طبي، مسائل القضاء تحتاج لكورس في باب الجرائم، مسائل البنك تحتاج لكورس في باب البنك، مسائل المسائل الطبيعية تحتاج لكورس في الفيزياء، مسائل غيرها تحتاج لكورس. لو أن الفقيه انفتح على هذه الكورسات لقلل مستواه في مجال الفقه قطعا. لا يمكن للإنسان العادي أن يجمع بين قدرات كلها، لا يمكن أن يحمل الإنسان العادي أكثر من الطاقة المتعارفة، هذا شيء طبيعي. لا يطلب من الطبيب، والله أنا أجي للطبيب أقول له لازم تأخذ لك كورس في علم النفس، بقول أنا طبيب تخصصي، لا أنت لازم تأخذ لك كورس في علم النفس، ولازم تأخذ لك كورس في البنك، ولازم تأخذ لك شنو، أنا صرت طبيب ولا أنا شنو بتاع كله أنا كل شيء أتهم فيه، شنو هذا الكلام؟ الفقيه يطلب منه ما هو مجال اختصاصه، مجال اختصاصه تحديد الحكم، أما تحديد الموضوعات الاقتصادية، تحديد الموضوعات السياسية، تحديد الموضوعات الاجتماعية، هذا لابد أن تقوم بها لجنة ومؤسسة من الخبراء، أما الفقيه يطالب بذلك. وإلا افترض الطبيب يبدأ طبيب ذهنية ممتازة، ذكاء ممتاز، يدخل الجامعة يبدأ دراسة الطب، لو ضم مع دراسة الطب دراسة هذه الكورسات، يعني هو خلال 15 سنة كل يوم كل شهر عنده كورس مضافا إلى دراسته الطبية، هل سيكون إبداعه ودقته في الطب كدقة ذاك الشخص المتفرغ للطب؟ قطعا لا. نفس الكلام في الفقيه، عندما تطالب الفقيه بأن يكون مبدع في مجال اختصاصه ومتفوق في مجال اختصاصه، حينئذ يقال له أنت بقدراتك الذاتية وبطاقاتك الذاتية، إذا استطعت أن تضم إلى قدراتك الذاتية ومواهبك الذاتية، إذا استطعت أن تضم ثقافات أخرى واطلاعات أخرى، هذا جيد، شيء جميل، وإلا هذا ليس دخيلا في البقاء
في أصلا. في البداية اسمح لي أول شيء أخالفك الرأي ولو قليلا.
أوه دائما تخالف.
في الطب نجد تخصصات مختلفة، مثلا سيدنا إذا احنا نتركز على مثال
أنف وإذن، هذا هو الباطني. لا رجعنا للخالف بين تحديد الحكم وتحديد الموضوع.
لا مو على مثلا الآن ألا تؤمن بالتخصص أيضا في الفقه؟ مثلا خلنا نطلع بنظرية من المسجد الإمام الخميني.
لا نظرية إحنا السيد الصادق قبل 40 سنة.
لا مو المحتاج، مو لا مو المؤسسة، مو المرجعية المؤسسية.
لا نظرية التخصص في الدقيق وطار عنها الشهيد المطهر في عدة كتب.
لهذه لماذا هذه لا تطبق؟ لماذا لا يكون لها
موجود التطبيق؟
مقلد في باب الطهارة،
موجود التطبيق،
مقلد في الأمر بالمعروف،
موجود التطبيق. لا انت الان اول لابد الاعتراف بالحال بين تحديد الحكم وتحديد الموضوع، هذا ما صار نقاش في تحديد الموضوع، هذا صار نقاش في تحديد الحكم، صح ولا لا؟ هذا فرق. يعني تارة نطالب الفقيه، نقول الفقيه مطالب بمعرفة الموضوعات المستجدة، لا مو مطالب، وهذا مو دخيل في فقاهته، هذا احنا خالصين. تارة نجي نطرح بحث آخر وهو باب المعاملات إلى أدلة معينة، باب العبادات إلى أدلة معينة، تمام لولا؟ هناك قواعد، نفس قواعد فقهية، هناك قواعد، خل أشرح الموضوع أكثر لعل نصل إلى النتيجة. الفقه مدارس متعددة وليس مدرسة واحدة، هناك فقه الاستظهار، هناك فقه الصناعة، هناك فقه الحديث، الفقه له مصادق متعددة. فقه الاستظهار بأن يكون الفقيه أكثر أكثر ذكاء من غيره في تحديد دلالة النص. قسم من الفقهاء يبدع في المجال أكثر، ذوق عربي مثلا، ذوق مرهر، عند أنس بالروايات والآيات أكثر من غيره، تجده يبدع في تحديد الدلالة أكثر من غيره من الفقهاء. هذا فقه نسميه فقه الاستنباط. هناك فقه آخر، اتجاه آخر في الفقه، فقه الصناعة. فقه الصناعة يعني شنو؟ يعني يطبق الأصول على الفروع. كل ما يجي فرع شلون ينتبه إلى أن هذا الفرع داخل تحت ذاك الأصل، مو داخل تحت الأصل الفلاني. أن يكون ذكيا في مجال التطبيق، سريع الالتفات في مجال التطبيق، هذا هم فقه ثاني. الفقه الثالث هو فقه الحديث، كيف يكون الفقيه خبيرا بالحديث، خبير بالمتون، خبير بالرجال، خبير باختلاف الروايات، خبير بالكتب المؤلفة في هذه المجالات، أن تكون عنده خبرة بالحديث وبمتون الأحاديث، هذا هم مجال. إذن باب العبادات، باب المعاملات، هذه الأبواب، نفترض باب الحج، باب البيع، كيف تفترق هذه الأبواب؟ تفترق في المدارس. لاحظت شلون؟
لكل فقيه مدرسة.
أحسنتم. يعني باب الحج يرتبط بفقه الاستظهار أكثر من أي فقه، لأن الحج كله روايات. باب البيع ما يرتبط بفقه الاستظهار، البيع كل من أول إلى آخر يمكن فيه 5 روايات بس. باب البيع ما يرتبط بفقه الاستظهار، يرتبط بفقه الصناعة، يعني تطبيق الأصول العامة على الفروع. فكل باب يرتبط بنوع من الفقه، يرتبط باتجاه من الفقه. لذلك دعا السيد الصدر أو دعا الشيخ المطهري أو دعا أمثالهم للتخصص، يعني هذا الفقيه متخصص في ماذا؟ في باب الحج. لما؟ لأنه إذا تخصص في باب الحج تخصص في نوع من الفقه وهو فقه الاستظهار. هذا الفقيه مثلا يتخصص في باب المعاملات، لما؟ لأنه إذا تخصص بهذا الباب تخصص في نوع آخر من الفقه وهو فقه الصناعة. إذن باب التخصص ندعو له ونصر عليه. الآن في زماننا هذا مثل الأزمنة السابقة، أزمنة السابقة طالب العلم يروح الحوزة خلال 10 سنين مجتهد، يرجع مجتهد، لأن المادة قليلة، المادة التي يتلقاها مادة قليلة، الأصول أصول معروفة، أبواب الفقه محدودة، يستطيع خلال 10 سنوات أو 12 سنة قال عنه هذا رجل مجتهد. كلما تجدد الزمان اتسع الفقه واتسع الأصول واتسعت العلوم الحوزوية. علم الرجال اللي كان قبل 100 سنة كتيب صغير الآن تكتب فيه 6 مجلدات. علم الأصول اللي كتب عن شيخ حسن صاحب المعالم كتب كتاب معالم الأصول، هذا قبل 300 سنة شيخ حسن كتب معالم الأصول. ذاك الوقت اللي يقدر يدرس المعالم يعتبر مجتهد، الآن صار المعالم من التاريخ محتاج. يعني ذاك الوقت قبل 400 سنة اللي يدرس كتاب معالم الأصول يعتبر مجتهد، أما الآن كتاب معالم الأصول يفهم الطالب من أول سنة يدرس الحوزة، ما يحتاج إلى حتى 2 سنين ما يأخذ الحوزة. إذن بالنتيجة الفكر بمرور الزمن يتطور ويتسع، رقعة الفكر تتسع، ولذلك يظلم العلماء المعاصرون عندما يقال بل العلماء المعاصرون ما وصلوا للأوائل، وين هم وين الأوائل؟ لا، اطلعوا على ما لم يطلع عليه الأوائل، وصلوا إلى أفكار لم يصل إليها الأوائل. الفكر طبيعته يتطور، طبيعة الفكر بمرور الوقت يتطور، يتعمق، يتجذر أكثر، تنفتح فيه آفاق، تنفتح فيه ميادين لم تنفتح للسابقين. لأجل ذلك نقول بأنه العلم الفقه في المستوى الحاضر الآن، وين كتاب المعالم؟ كتاب من 200 صفحة، إلى السيد الصدر كتب 7 أجزاء. وين هذا إلى هذا؟ وين الفقه اللي يتناوله الشهيد الأول كتاب اللمعة؟ الشهيد الأول كتب الفقه هو السجن، يعني معناه الفقه كان مادة ميسورة، ولا شنو؟ شخص يقدر يكتب الفقه كله هو قاعد بالسجن ما عنده أي كتاب؟ لو لم يكن الفقه مادة ميسورة لما استطاع أن يكتبه الشهيد الأول وهو في السجن بدون مراجعة أي كتاب. والشهيد الثاني جاء وشرحه هم شرحا متواضعا، شرحا متواضعا من حيث الكمية أقصد لا من حيث الكيفية. إذن فبالنتيجة الفقه تطور الآن من ذاك فقه اللمعة، صار الفقه الآن لا حد له. إذن بالنتيجة مطلوب التخصص. لما؟ لأنه لا يقدر الإنسان الفعلي أن يكون مجتهدا في جميع الأبواب من أولها لآخرها بمستوى عالي. ربما يكون مجتهد في الجميع لكن بمستويات مختلفة متفاوتة. إذن هو غير قادر على أن يكون بارعا في جميع أبواب الفقه بمستوى عالي وبمستوى متميز. لأجل ذلك احنا ندعو إلى التخصص حتى يقضي في الحوزة 15 سنة 20 سنة يتخصص في قسم من الفقه، غيرها يتخصص في قسم آخر من الفقه. هذه الدعوة صحيحة لكن هذا الشيء وتحديد الموضوعات
شيء آخر. يعني في النهاية انت تأيدنا على
أيد بالنحو اللي طرحت أنا
مو في تحديد الموضوع،
لا لا
التخصصات
في تحديد الموضوعات حله هو تأسيس مؤسسات كما هو موجود في الإمام. هذا حل تحديد الموضوعات وليس حل تحديد الموضوعات والتخصص. التخصص لا ربط له بتحديد الموضوعات.
إذن أنتم تدعون إلى التخصص من باب اللي ذكرته وليس
دعا إليه السيد الصيدلي والشيخ المطهر.
وهذا موجود طبعا من خلال ما ذكرتم من قبل إلى البينة نستفيد أنه كان سؤال موجود، هل يستفيد الفقيه من العلوم المعاصرة في قراءة النص الشرعي وهل يمكن أن تتغير الأحكام الفقهية على ضوء هذه العلوم؟
نعم الآن أنا ذكرت في التخصص أنه كلما تطور الفكر علوم استحدثت، فالعلوم تستحدث ونتيجة استحداث العلوم يتطور تناول الفقيه، تناول الفقيه للنص، تناول الفقيه للرواية، وهذا أمر طبيعي. يعني بالنتيجة الآن علم الدلالة صار علم، من أول كانت الدلالة مسألة فردية أنا أمارسها، الآن الدلالة أصبحت علم، فحينئذ الدلالة اللغوية أصبحت علم قائم برأسه. ظواهر الألفاظ، الإمام الشافعي كتب كتاب اسمه الرسالة في علم الوصول، الرسالة في علم الأصول 30 صفحة في علم الدلالة. الآن علم الدلالة عندنا نحن الشيعة 4 أجزاء، هذا إلى زماننا إحنا، ممكن بعد 10 سنوات يصير 7 أجزاء، ممكن بعد 20 سنة يصير 9 أجزاء وهكذا. إذن تطور العلوم من الطبيعي يفرض بأنه بأن يختلف تناول الفقيه للنص عن تناول من سبقه.
أيضا من ضمن المسائل المستحدثة وهو اتهام يتجدد إلى فقهاء الحوزة العلمية خصوصا بداية كل شهر، السؤال يطرح نفسه، لماذا يتجاهل فقهاء الحوزة العلمية الوسائل الدقيقة في إثبات كثير من الأمور كقول الفلكيين في إثبات الهلال وهو علم وصل إلى حد القطع بأنه لا يخطأ، قد يحدد خسوف وكسوف قبل 100 عام، وقول الأطباء أيضا بأن المرأة لا تولد، فلماذا يتهم العلماء الحوزة العلمية بأنهم يتجاهلون هذا على الرغم بأنه يعتمدون على الفلك في دخول الصلاة أحيانا؟ يعني لا نرى أحد في الظهر يخرج ويحدد الزوال، أصبحت الناس تعتمد على الساعات وهي ظاهرة أيضا فلكية، فلماذا في هذا الأمر خصوصا أنه قد يوحش جموع المسلمين في دخول الشهر والاحتفال بعيد والناس والمولد إلى آخره؟
بالنسبة إلى مسألة الهلال هناك خلط بين أمرين لابد أن يتضح،
في خلط كثير
بلي. الأمر الأول هو أن هل الإطمئنان الحاصل من منشأ عقلائي حجة في ثبوت الهلال وفي ثبوت الشهر أم لا؟ صح هذا كل الفقهاء يقولون، ماكو واحد يقول لا. الاطمئنان بدخول الشهر، الاطمئنان ببزوغ الهلال، الاطمئنان اذا حصل من منشأ عقلائي لم يحصل من هرن السيارة أو من رائحة المافور، لا، حصل من منشأ عقلائي. هذا المنشأ العقلائي ربما يكون هو الشياع، ربما يكون هو قول الفلكيين. يعني أنا نتيجة استماعي لكلام الفلكيين حصل عندي ماذا؟ حصل عندي اليقين والقطع بأن الجد الشرعي دخل. إذا حصل لك اليقين حجة. جميع الفقهاء يقولون، جميع الفقهاء يقولون إذا حصل اليقين أو الاطمئنان بدخول الشهر الشرعي، وكان هذا اليقين ناشئا عن منشأ عقلائي كالشياع تقرأ في المنهاج الصالحين، وكالاطمئنان الحاصل من منشأ عقلائي كالشياع وغيره
الشياع المفيد،
يعني جميع المناشئ العقلائية ومنها كلام الفلكيين. كل منشأ عقلائي للاطمئنان إذا حصل منه فهذا الاطمئنان حجة، هذا لا يختلف فيه أحد من الفقهاء، هذا أمر لا بد أن نفهم. الأمر الثاني، لو أن قول الفلكيين ما أوجب الاطمئنان، إذا أوجب الاطمئنان احنا خالصين صح لو لا؟ لكن إذا لم يوجب الاطمئنان، أنا سمعت قال الفلكيون الهلال يتولد في أفق الخليج مثلا، يتولد في أفق الخليج الساعة 5 ويستمر في الأفق 10 دقائق أو 15 دقيقة، خب هكذا قال الفلكيون. أنا ما حصل عندي الاطمئنان، قلت لعلهم مشتبهين، لعل شخص آخر يخالفهم. هنا إذا لم يحصل الإطمئنان هل قول الفلكيين
حجة؟
إحنا كلامنا في هذه
في عدم الإطمئنان،
في فرض عدم الإطمئنان، في فرض الإطمئنان، قول الإطمئنان هو الحجة لا قول الفلكيين. إذا حصل عندي الإطمئنان من كلام الفلكيين فالحجة بيني وربي هو الاطمئنان لا قول الفلكيين،
ناشئ من قول الفلكيين.
أما إذا لم يحصل الاطمئنان، الفلكيون قالوا بأن الهلال يتولد الليلة، لكن أنا ما حصل عندي الاطمئنان، هل كلام الفلكيين وحده حجة وإن لم يحصل منه الاطمئنان؟ هذا الذي يبحث فيه الفقهاء يقولون، يعني أغلب الفقهاء يقولون لا، قول الفلكيين بما هو ليس حجة. إذا أورث الإطمئنان الحجية لمن؟ للإطمئنان. أما إذا لم يورث الإطمئنان لا دليل على حجية، لا يوجد عندنا دليل على حجيته، لا يوجد عندنا رواية، لا يوجد عندنا آية، بل يوجد عندنا نهي عن الأخذ بقول المنجمين وقول المخمنين وقول المتخرسين، ما عندنا آية أو رواية ما تدل على
عين سيدنا غير عند الفلكيين، المنجمين غير الفلكيين.
أقول ليس عندنا رواية أو آية تدل على حجية قول الفلكيين، فإذا لم يوجد عندنا دليل ولا آية ولا رواية فماذا نصنع؟
طيب المسائل المستحدثة واجتهاد المجتهد حينما يرى مثلا يثبت، خلنا نتكلم عن الفقيه حينما يثبت له بصحة
يعني
قطعية علم الفلك، بأنه مثلاً
الآن
كفقيه حينما يعلم الفقيه بأن كسوف أو الخسوف سيحصل في الساعة الفلانية في الثانية الفلانية في الدقيقة الفلانية ويحصل كذلك مرة مرتين ثلاث،
فهذا يوجب شنو؟
يوجب الاطمئنان.
صارت الحجية لشنو؟ للاطمئنان، ما صارت لقول الفلكي. هذا عليك وليك.
لا الفلكيين لا ينشأ من لا يتنشأ عند الفقيه اطمئنان لقول الفلكي.
صارت احنا كلامنا كلام ورد عدم الاطمئنان وحجة او لا، ورجعت للاطمئنان. ما ناقش الاطمئنان، لو حصل الاطمئنان نتيجة كلام الفلكي ما عندنا نقاش، حجة تقوية. كلام إذا لم يحصل منه الاطمئنان حجة أم لا؟ أنا أريد نثبت هذه النقطة.
طيب كمثبت للهلال أو فقيه معين حينما يأتي شاهد ويقول لي بأن الهلال قد رأيته كذا وكذا والفلك يقول أنه لا يمكن أن يتولد الهلال، ماذا يصنع؟ من اطمئنان إلى العلوم الإنسانية.
هنا الفقهاء على قسمين.
نعم.
أول خل أشرح المسألة من ناحية فقهية حتى يتضح المسألة.
ممكن تفضل.
هناك عندنا بحث في الفقه، هل أن قول الخبير حجة مطلقا أو ليس بحجة؟ الفقهاء يقولون الأمور تنقسم إلى قسمين، أمور حدسية وأمور حسية. الأمور الحدسية الخبير فيها حجة. شون الأمور الحدسية؟ مثلا الأمور الحدسية أن هذا الطبيب، هذا الطبيب يدرس العلامات، هذا عنده حرارة في بدنه، عنده شنو؟ هذا عنده حرارة في بدنه، عنده مثلا السعال، عنده مثلا لنفترض توتر تشنج في أعصابه. الطبيب عندما يدرس هذه المظاهر، عندما يدرس هذه المظاهر كلها، يحدث أن هذا مصاب بماذا؟ بمرض الفلان. هذا نسميه أمر حدث، يعني اعتمد الطبيب على حدث. مثل شلون الفقيه يعتمد على حدسه، يقرأ الرواية، يدرس القرائن، يحدث أن مقصود الإمام المعصوم هو هذا. هذا أمر بعد وليس أمر حسي. الخبير في الأمور الحسية قوله حجة، هذا مذكور في علم الفقه. لكن في الحسية مو في الأمور الحسية، لو كان الأمر حسي مو حسي. شلون أمر حسي؟ يعني أمر يرجع إلى الشهود، أمر يرجع إلى الشهود والعيان، وليس راجعا إلى الحد، وليس راجعا إلى الاستنتاج، راجع إلى المشاهدة والعيان. هل الخبير حجة في الأمور الحسية كما هو خبير في الأمور الحدسية؟ هذا وين يبحث علماءنا؟ في باب سموه حجية قول اللغوي. اللغوي ماذا يقول؟ اللغوي يقول معنى كلمة الطعيد هو الأرض. نقول للغوي من وين عرف كان معنى كلمة الطعيد الأرض؟ يقول أنا شافت العرب، يعني أنا عشت مع العرب، شفتهم إذا يقولوا الصعيد يشيرون إلى الأرض. فإذا اللغوي شو ينقل لنا؟ ينقل لنا أمر حسي، ما ينقل لنا أمر حدسي. يقولون بعض الفقهاء يقولون قول اللغوي ليس بحجة. لما؟ لأن هذه أمور حسية وليست أمر حدسي. بما أنها أمور حسية إحنا نرجع إلى حسنا. الفلكي ما يشهد بأمر حدسي، نشهد بأمر حسي. الفلكي لا يشهد بأمر حدسي كي يكون قوله حجة فيه. الفلكي يشهد بأمر حسي، فإذا كان يشهد بأمر حسي إذن بالنتيجة الفقهاء يختلفون هنا، هل الخبير حجة في الأمور الحسية كما هو حجة في الأمور الحدسية أم لا؟ إذن المسألة ما ترجع إلى اليقين والإطمئنان وعدم اليقين والإطمئنان، لا. إن حصل اليقين يقين حجة، ما في كلام. كلامنا إذا لم يحصل اليقين فهل قول الفلكي حجة؟ نقول لو كان القول في الأمور الحسية فهو حجة بالاتفاق، أما لأنه في الأمور الحسية فهذا هو محل خلاف بين الفقهاء. هذه هي المسألة. بالنسبة إلى الذي سألتم عنه وهو أنه مثلا جاء الشهود قالوا نحن رأينا الليل والفلكيون قالوا الليلة لا يمكن رؤيته، هل تقبل شهادة الشهود أو لا تقبل؟ سيد الخوي يقول تقبل شهادة الشهود، لأن الروايات قالت إذا شهد عندك عدلان أنهم رأوا فقضه، شهد عدلان خلاص نأخذ به. سيد السيستاني وغيره من الفقهاء يقولون لا، الشهادة إذا عورضت بكلام الفلكيين تسقط عن الحجية. لماذا تسقط؟ لأنها صارت موضع ريبة، مو لأن كلام الفلكيين حجة، لأن قول هؤلاء صار موضع تهمة، صار موضع ريبة. قبل أن يعارضهم كلام الفلكيين فرموا مو محل ريبة، لكن بمعارضة كلام الفلكيين يكون شهادتهما محل ريبة. من أين استفدنا أن الشهادة محل ريبة غير مقبولة؟ من نفس الروايات. الروايات تقول إذا قام 50 فقالوا لن نرى، يعني 50 واحد طلع قالوا ما شفنا، وقام شخصان فقال رأينا فلا تعتد. ليش؟ لأن إذا الجميع استهل، هم 50 شخص استهلوا قالوا لا، وكلهم متساوين من حيث قوة البصر، إذا 50 شخص استهلوا وهم متحدون في قوة البصر ومتحدون في معرفة مواقع الهلال. اثنين منهم قال احنا شفنا، البقية ما شافوا. عدم رؤية 48 إليه يوجب الريبة بشهادة اثنين. ولذلك مثل السيد السيستاني، ها، ولذلك مثل السيد السيستاني مشكلة عند إثبات الهلال. يعني مثلا يجي افترض إلى مستوى الخليج، الخليج ليلة أول رمضان أو ليلة شوال، الخليج أول ليلة من رمضان أو أول ليلة من شوال، كم استهل في الخليج كله؟ ويسأل دائما كم واحد استهل من الخليج كله؟ يقول له مثلا استهل 400، من هالأربعمائة كم واحد شاف؟ يريد يعرف نسبة المستهل لمن رأى. إذا تقول له من هذه 420، يقول نسبة 20 إلى 400 كم؟ نسبة 20 إلى 400 كم؟ ما درس رياضيات؟
لا أنا ضعيف في الرياضيات.
زين؟ واحد على 20 ما؟ واحد على 20 تمام لو؟ فحينئذ واحد إلى 20، فحينئذ نقول، يقول بأن واحد إلى 20 توجب أن تكون الشهادة محل ريبة، ينبغي أن تكون نسبة من رأى لمن استحل ثلث، نصف، حتى يحصل عندنا أن شهادتهم في موقعها. إذن بالنتيجة لابد يلاحظ نسبة من استهل لنسبة من رأى، من خلال الرواية اللي قالت إذا قام 50 فلم يروا فقام 2 فقال رأينا فلا تعتديه، ما نستفيد من الرواية؟ إذن ليست المسألة لأن كلام الفلكيين حجة، لأن كلام الفلكيين أحدث ريبة في الشهادة الأخرى وسقطت عن الحجية.
إذن بالنسبة إلى كلامكم الآن، الاطمئنان الناشئ من قول الفلكيين قد يساعد على الاطمئنان حجة من قول الفلكيين قد يساعد على توحيد دخول الشهر في كل مرة،
لمن اطمئن
اطمئنيت سيدنا لو ما اطمئن. هذه من الأمور. الأمور الثانية، يعني لأن المرأة طبيا لا تمني بين من الروايات
تخالف، نحن نبدأ نمشي على الأمثلة الآن.
لا هذه بس لا تطول سيدنا، لأن هذه يعني من الأمور اللي قد أصبحت عنوان لكل مرة تطرق.
أنا تناولت هذا المثال في شهر محرم،
نعم،
عند في بعض الليالي في شهر محرم ناولت هذا الموضوع وقلت عنوان المن. صحيح الفقهاء يقولون إذا أمنت، مو الفقهاء يقولون الروايات،
عندنا روايات
مو كلام فقهاء، عندنا روايات. يسأل الإمام يقول قبلت الجارية فأمذيت أنا وهي أمنت. سائل يقول للإمام أنا لا ما أمنت، أنا حصل عندي مذهية حصل عندها إمناء، فأمذيت أنا وهي أمنت. قال تغتسل. وروايات أخرى إذا أمنت من شهوة فعليها الغسل. الروايات عبرت عن المرأة بالإمناء، هذا تعبير مو عند الفقهاء، ما جايبين الفقهاء من جيبهم، هذا جاي من الروايات. الروايات عندما تقول أمنت المرأة لا تقصد المادة التي تخرج من الرجل، لا، هذه شرحنا صاحب الجواهر قبل أكثر من 130 سنة، راجع الجواهر تشوف. لا يقصد من مني المرأة المادة التي تخرج من الرجل، يقصد من مني المرأة أن المادة، أن المرأة عندما تشتد عليها الشهوة في وقت غليان الشهوة عند المرأة يخرج من الرحم مادة رطبة، قد تخرج إلى الخارج وقد ما تخرج، هي تشعر بها المرأة نفسها، هي تشعر برطوبة تسري من الرحم إلى الخارج، هذه الرطوبة هي مني المرأة. فمني المرأة ليس مني الرجل، مني الرجل شيء، مني المرأة شيء آخر. هذه الحالة التي تصاب بها المرأة عند اشتداد الشهوة توجب الغسل، وهذه سمتها الروايات مني. فعندما يجي الطبيب يقول لي شفيكم مغفلين، هذه ما تغني، هذه احنا حللنا الماء اللي يطلع من المرأة غير، والمن اللي لا احنا مو غبيين لهالدرجة، ما قصدنا من مني المرأة ما يخرج من الرجل، مقصودنا من مني المرأة هذه المادة الرطبة التي يفرزها الرحم عند اشتداد الشهوة. وهذه قد قلت الروايات على وجوب الغسل وخلاص النزاع ليش؟
إذا الاختلاف في الاسم فقط، ما يسمى وما يسمى
مو فرق
مسألة.
طيب
تكلمتم كثيرا سيد في محاضراتكم،
وبعد تكلمت كثير خل الجماعة يسأل.
لا مناطين. يجب أن تكون هناك ثقافة فقهية نموذجية تقدم للمكلف عوضا عن قراءة الرسالة العملية.
نعم.
لكن ألا ترى بأن التشجيع على الاطلاع وقراءة كتب الفقه الاستدلالية المبسطة مثل كتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام للمرحوم مغنية قد يوقع المكلف أحيانا المكلف في تناقض بين نتيجة يقتنع بها من خلال قراءته للاستدلال المبسط والميسر وبين النتيجة التي المختلفة التي وصل إليها المكلف والتي يجب عليه أن يتبعها؟ فماذا يصنع؟ يعني أنا حينما أقرأ كتاب مبسط في الاستدلال المفردة الفلانية حرام لأنها كذا، وقد أستأنس مو كفقيه كمطلع فقط بسيط على كتب أستأنس، أجد الرسالة العملية التي أرجع لها تخالف ما وصل إليه الاقتناع والقناعة المبسطة. فألا ترون بأن التشجيع على مثل هذه الكتب يؤدي إلى هذا التناقض؟
فليؤدي. يعني إحنا ندعو شباب المجتمع، يعني هذه الندوة أو هذا الحوار يوحي أن شبابنا لديهم تساؤلات وإثارات واستفهامات كثيرة عن مواقف فقهية أو عن آراء فقهية، ولذلك بدل أن يتسرع الشاب لوضع أكس على الفقيه لأنه لم تتفق رؤيته معه فليطلع على الفقه أولا، فليقرأ الفقه قراءة ناضجة، فليطلع على ما يقوله الفقهاء ثم بعدين يحدد موقفه. إذن فبالنتيجة نحن نشجع على قراءة كتب الفقه الاستدلالي المبسطة كما تفضلت مثل كتب شيخ محمد جواد مغنية أو كتب الشيخ باقر الإيرواني أو مثلا من الكتب الفقهية المبسطة، وهذه تزود الشاب بالخبرة كيف يتعامل الفقهاء مع النصوص، كيف يستنبطون الأحكام، ما هي المدارس، ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذا اطلع الشاب على ذلك من خلال خبرته وثقافته سوف يدرك أحيانا لماذا توقف الفقهاء هنا، لماذا جزموا هنا، لماذا حكموا هنا. أما لو وصل الشاب أثناء قراءته لرأي ووجد أن مقلده أو مرجعه يفتي برأي آخر، إذا هو قاطع وجاز بخطأ مرجعه، يعني نتيجة قراءته قال والله أنا قاطع أن هذا مخطئ، إذا قطع فقطعه حجة عليه
وبالتالي يرجع للقناعة.
وجود في العروة لا تقييد في القطعيات. إذا هو قطع لأن هذا خطأ، لأن ما توصل إليه مرجعه خطأ، إذا قطع لا يجوز له التقليد.
قطع ماذا تعني بقطع؟
يعني مثل ما يقول العجم سدر سد 100%، قطع يعني 100%. زين وصل إلى هذا المستوى 100% أن هذا كلام غلط الذي أفتى به التقليد، إذا قطع قطعه حجة عليه، لا يجوز له التقليد حينئذ. أما إذا لم يقطع قال ما أدري ومشتبه خوف، لا ما يدري. هذا مثل الطبيب، والله أنا أروح للطبيب، الطبيب شي يقول لي أنت والله عندك قرحة بالمعدة، أنا أقول ضار هذا، أنا ما عندي قرحة بالمعدة، عندي مثلا التهاب في الاثنى عشر وليس عندي قرحة بالمعدة مثلا. أنا إذا أقطع بأن الطبيب مخطئ لا يجوز لي بعد شرب الدواء، إذا أنا أقطع بأنه مخطئ كيف أشرب الدواء الذي حدده الطبيب؟ وإذا لا أنا متردد، العقلاء ماذا يقولون لي؟ اتبع كلام طبيب لأنك متردد والطبيب أخبر منك في هذا المجال ولست معذورا لعدم اتباعه.
مسألة أخرى أيضا تدور هذه الأيام حول البنوك، طبعا خلصنا من الاكتتاب وافتكينا سيد إن تحريم الفقهاء العمل في البنوك يعني يخلق مشاكل اقتصادية
خصوصا مع قلة الوظائف الآن، ألا يعد هذا من التصادم بين الفقه والواقع المعاصر؟ يعني حينما يجي الفقيه يقول لي افصل اطلع، هل يتكفل الشارع الإسلامي بإعطاء راتب بدل البنك إلى أن دخيل الله بس ما أبغى على طول يوفر لي وظيفة
حاضرين؟
فما أدري يعني، هذه أيضا من الاتهامات الأخرى التي تدار في المنتديات وفي كل مكان،
يعني
كثير من الناس مبتلى بها.
نعم، يعني أنا أقول يعني أولا التشديد في حرمة المعاملات الربوية لدى أهل السنة أكثر مما نحن. نحن فقهاؤنا فتحوا باب سموه باب حيل التخلص من الربا، وفتحوا باب كبير صاروا يبحثوا هذه الحيل جائزة غير جائزة، أنواعها أقسامها كيفياتها. يعني فقهاؤنا أدركوا خطورة الوضع، أدركوا خطورة الوضع الاقتصادي، وأرادوا أن لا يصطدموا مع المشاكل الاقتصادية المعاصرة، ففتحوا باب هي للتخلص من الربا. بينما لا زال لدى إخواننا أهل السنة قلة يعني بحث في هذه الأمور في حيل التخلص، فهم أشد منا. ومع ذلك فرضوا أنفسهم على البنوك. ما الذي دعا الراجحي إلى أن يفتح زين الطرق المحللة للتعامل مع البنك لولا
ضغوط،
لولا ضغوط المؤسسة الفقهية، لولا اتباع الناس لهذه المؤسسة؟ يعني يقول لك إذا أنا أريد أسهمي تتحرك وتصعد، إذا أنا كبنك أريد أسهمي تصعد، صح لولا لابد أن أتعامل إياي رجال الأعمال، لابد أن يتعامل إياي التجار. طيب إذا هذا التجار يتبع المؤسسة الفقهية والمؤسسة الفقهية يقول هذا حرام، فأنا مضطر أن أفتح أبواب المرابعة، التورط، المشاركة، أفتح أبواب تؤيدها المؤسسة الفقهية حتى أربح وأكسب رجال أعمال. إذن هم استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على الواقع البنكي. يعني الآن حتى بنك الرياض، أبلغني بعض الأخوة اللي يعملون في بنك الرياض، قال الآن بنك الرياض يفكر أن يصير شنو؟ مثل الراجحي. لما؟ لأن أسهم بنك الراجحي ارتفعت فوق أسهم بنك الرياض بكثير، لأنه انفتح على الحلول الإسلامية ولم ينفتح عليها بنك الرياض. إذا كذلك، إذن البنوك رأت أن المجتمع الإسلامي بإصراره على الالتزام بالمسائل الفقهية صار يشكل عامل ضغط على البنوك أن تغير من معاملاتها وأن تغير من طرقها وأن تفتح باب الحلول. فلماذا هم ضغطوا ونحن انهزمنا؟ نحن انهزمنا، نحن استسلمنا للواقع. خلاص هذا الواقع البنكي، خلاص شو نسوي احنا؟ كل احنا نستسلم للواقع؟ لا. لو أن تجارنا ورجال أعمالنا تعاملوا كما تعامل رجال الأعمال في الطرف الآخر، لو أن تجارنا ورجال الأعمال منا تعاملوا مع البنوك كذلك، احنا ما نمشي إلا على ضوء حلول إسلامية، لفرضوا واقعا على البنك أن يغير من وضعه. وبالتالي البنك إذا تغير وضعه وفتح باب الحلول الإسلامية نفع الناس وفتح لشبابنا مجال العمل بيسر وسهولة.
جواب سيد، ما في جواب إلى الآن.
كيف ما في جواب؟
الجواب
يعني انت تريد الجواب؟ الربا حلال يعني؟
لا انا ما اريد هذا الجواب سيدنا. لا انت الان طرحت كلام جميل جدا.
لا ليس كلام جميل، كلام واقع
قد يكون نظري
الان. صار في الواقع،
صار في الواقع،
صار في الواقع.
المؤسسة الفقهية
السنية ضغطت، فاضطرت البنوك للتغيير. فليضغط رجال الاعمال الشيعة ايضا كذلك حتى تضطر البنوك للتغيير. اما لا، الفقهاء لابد يغيروا.
لا احنا ما لا
ويقولون يجوز العمل في القروض الربوية والا في
نحن لم نفعل ذلك ولم نضغط، ولكن نحن نتكلم الآن عن هؤلاء من يعملون في البنوك. حينما يؤمر بترك عمله،
لا أحد، لا أحد يأمر بترك العمل. لا الفتوى المعروفة أنه يحرم العمل في قسم القروض قربوا
ولو لم تحصل لي
وظيفة يحرم العمل في البنوك
مو في جنة
يحرم العمل في قسم القروض البنكية
ولو عملت مضطرا لأنني لم أجد وظيفة أخرى
ولو عمل مضطرا ارتكب محرما
كل شيء
والأموال التي يأخذها لا تحل له إذا كانت مقابل عمله في القروض الربوية
ولو جزءا من عمله
لعن الله كاتبه وشاهديه لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه يمحق الله الربا ويربل
أنت بس سيدنا أنتم قلتم بأن نحن في الفقه الشيعي أهون من الفقه السني
فتحنا الباب
ألا توجد طيب ألا توجد حيلة شرعية لهذا المسكين
فتحنا باب الحيل
الآن حينما يسمع هذا المسكين بأن ما يأكله حرام وليس له ماذا يصنع تتوقع من شخص مضطر أنا أريد الحل من الفقيه أنا كإنسان ضعيف لم أستطع أن أقنع أصحاب رؤوس الأموال أضغطوا على المؤسسة المالية طيب أنا إيش دمي ما لي دم سيدنا إذا أنا أعمل وأكل عيالي وأريد أن يكبروا ويتعلموا وأنا
إن شاء الله بخير والسلام حينئذ نحن نقول
باب الحلول مفتوح بعد
فليدرس هذا اللي قبل أن يدخل البنك تطالب الفقيه يأخذ كورسات خلي يأخذ كورسات هذا قبل أن يدخل في الوظيفة البنكية خلي يأخذ لك كورس يدرس حيل التخلص من الربا طرق التخلص من الربا يقدر من خلال معاملته في البنك أن يغير صيغة المعاملة نوع المعاملة طريقة المعاملة كي يهرب من شنو من محذور التخلص من الربا أحد مدراء البنوك هو جاني في قم وقال لي أنا مدير وأنا كذا أتعرض لمعاملات معينة وأنا كتبت له برنامج يمكنه التخلص ما أقول من الجميع من 80% من هذه المعاملة
لماذا لا
ومشى على هذا البرنامج هذه حالات خاصة كمدير أنا كمدير هالشكل تعرضني حالة الشكل تعرضني معاملة كيف أنا أصرها ربما الموظف العادي يتعرض لحالات أخرى يتعرض لشؤون أخرى
طيب تعرضتم في المسجد في صلاة الجماعة في الظهر إلى مفردة أريد بس نصل لأن صار فيها أخذ ورد بالنسبة إلى مفردة من مفردات البنك
وما بقيت إلا الضلوع الجراشع
مفردة من مفردات البنك البنوك تتجه إلى أسلمت منتجاتها تعرضتم للتورق والاختلاف في القبض في تحقق القبض أنتم قلتم الفقيه يحدد الحكم مو من شغلة تحديد الموضوع خلي المكلف اللي يحدد الموضوع يعني إذا اقتنع أنا أريد إحنا نتكلم عن التورق أنتم تكلمتم عنه كثيرا
التورق
يعني بإيجاز وهو الاختلاف في تحقق قبض البنك للمادة التي يشتريها خلي للمكلف
نعم أنا أجي للبنك
نعم
أريد قرض 100,000 ريال البنك يقول لي بدل أن أقرضك 100,000 ريال أبيعك 10 كيلو من شنو؟
من ذهب
بلاتين أو من الذهب أبيعك إياها بماذا؟ ب100,000 ريال ليس الآن أبيعك إياها ب100,000 ريال إلى سنة يعني تدفعها أقساط إلى مدة سنة. ثم يقول البنك أنا وكيل عنك أنت مو ملك تأكل ذهب أنا وكيل عنك في بيعها للآخرين ب80 ب100 ب120 بأي شيء أنا وكيل عنك في بيعها للآخرين هل هذه المعاملة مشروعة أم لا؟ نحن نقول المبيع تارة من الأشياء التي لا تكال ولا توزن مثلا البنك يبيعك سيارة يبيعك 100 مكيف يبيعك مثلا لنفترض مثلا يعني أشياء لا تباع لا تكال ولا توزن يبيعك 100 فرشة نوم مثلا إذا البنك يبيعك أشياء غير مكيلة ولا موزونة أشياء لا تكال ولا توزن هذه المعاملة صحيحة ما فيها إشكال
تباع بربح طبعا
نعم أما إذا باعك البنك شيء من المكين مثل البلاتين أو الذهب، هذا يكال أو يوزن. أنت الآن اشتريت 10 كيلو ذهب بمئة ريال وقلت للبنك بيعها ب120، تمام لو لا؟ إذا بعتها قبل أن تقبضها، أنت ما رايح تقبضها ولا البنك قبضها، يعني لا هي عندك ولا هي عند البنك، أصلا البنك مو قابضها، البنك حتى البنك ليست في قبضته، يعني هل البنك قادر على أن يقول مالي من الأرصدة في الذهب جيبوا عندي؟
لنفترض ولو جدلا فرضا،
اسأل على الفرضين.
نعم.
إذا البنك مو قادر على القبض، يعني هذه موجودة في السوق العالمي أرصدة الذهب، أما البنك ما يقدر يقبضها، إذا البنك ما يقدر يقبضها أنا هم المشتري ما أقدر أقبضها، بالنتيجة لو قلت للبنك بع 10 كيلو الذهب اللي أنا اشتريتها من عندك بعها بربح، يعني أنا اشتريتها من عندك ب100 بعها
ب120،
لا يجوز بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه، لا يجوز بيع، هل هي القاعدة؟ بيع المكيل باتفاق كل الفقهاء، بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه، أنا اشتريت 10 كيلو ذهب من البنك هذا موزون، وباعها البنك بربح قبل أن أقبضها، بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه لا يجوز. أما لو بعتها بدون ربح، قلت لها أنت اشتريتها من عندك ب100، بعها عني بنوك ب100، هذا يسموه تولية مو مرابحة، لا بأس به، ما في إشكال، إذا ما كان في ربح ما في إشكال. أو لا، البنك قادر على القبض، قال لا هذه بيدي أصلا، هذا الذهب بيدي أجيبه أوديه، بيدي تحت يدي، خب إذا تحت يدك فأنا أقول للبنك بعني 10 كيلو ذهب وأنت وكيل عني في قبضها عني حتى أقبض له، أنت وكيل عني في قبضها وبيعها وهي تحت قبضة البنك، فهو وكيل عني في القبض، قبضها وباعها بربح لا مانع.
إذن في القضية 3 صور،
المشكلة هي
تحقق القبض،
المشكلة هي في بيعها بربح قبل القبض.
لأن الصورة وضحت بأن ما يكال ويوزن غير الذي لا يكال ولا يوزن، وإذا يكال ويوزن إذا تحقق القبض، إما أن يتحقق، إذا تحقق القبض جاز بيعه بربح، وإن لم يتحقق القبض لا يجوز، وأحيانا بربح نعم، وقد لا يتحقق القبض ولكن يباع بنفس القيمة أيضا لا إشكال فيه. طيب المداخلات من الشباب، أمكن في أسئلة، إذا نستغل هالوقت 3 دقائق بس،
3 دقائق بس
لا هذا هي 3 دقائق على راحتهم. طيب
لازلنا في البنوك أيضا،
إذا كان الزمان والمكان دخيلا في الاستنباط، قبل شوي ذكرت تأثير العلوم المعاصرة أيضا دخيلا في الاستنباط، فلماذا لا تدرس المعاملات المالية الحديثة من زاوية جديدة بدلا من أن يحكم عليها بأحكام المعاملات القديمة؟ نلاحظ الرسالة العملية، أمور المساقاة المضاربة وهي قد لا غير موجودة في الحياة المعاصرة، هذا شيء. وعندي سؤال، لماذا عدم الاهتمام بكتاب البنك اللاربوي في الإسلام للشريف؟
بالعكس أنت لا تدري عن حجم الاهتمام بهذا الكتاب، بس إذا هذا سؤال
هذا جاوبت عليه، يعني في اهتمام بس أنا يمكن أنا ما أرى.
طيب
الزمان والمكان، يعني إحنا ندعو هني أيضا موظفي البنوك مدراء البنوك.
أما بالنسبة للبنك اللي ربه في الإسلام الذي كتبه الشهيد قديس سره، شهيد كان فتحا مبينا في مجال الفقه، وكل من جاء بعده علق عليه، كل من جاء بعده علق عليه، نعم. ولكن مع ذلك ما كتبه السيد هو تصور المعاملات البنكية قبل 40 سنة، والآن تطور المعاملات البنكية إلى ما هو أوسع إلى ما هو أبعد، فلذلك نحتاج إلى كتابات أخرى في هذه المجالات. أما بالنسبة إلى نظرية الزمان والمكان ليعبر عنها بالفارسي زمكان، دخالة الزمكان في الاستنباط
دخالة الزمان والمكان في الاستنباط. هذه النظرية التي طرحها الإمام الخميني قدس سره الشريف. هذه النظرية لا تعني أن الزمان والمكان دخيلان في فهم النص أو في فهم الرواية، تعني أن الزمان والمكان دخيلان في تغير الموضوعات. الزمان والمكان دخيلان في تغير الموضوعات، وإذا تغير الموضوع تغير الحكم، لأن الحكم تابع للموضوع كما يقولون تبعية المعلول لعلته التامة. فإذا تغير الموضوع تغير الحكم. الزمان والمكان دخيلان في تغير الموضوع، وليس دخيلين في تغير طريقة الاستنباط أو تغير كيفية الاستنباط من النص. هذا مسلم، يعني إذا تغير الموضوع بتغير الزمان. مثلا من باب المثال، الدم قبل 100 سنة كان لا يجوز بيعه. الدم دم الدم لا يجوز بيعه. لما؟ لأنه لا مالية له، محل الرف الدم، فبيعه باطل لأنه لا مالية له. الدم صار الآن له مالية لإنقاذ المرضى، فصار يجوز بيعه. تغير الموضوع، تغير الحكم. بتغير الزمن تغير الموضوع فتغير الحكم، أو بتغير المكان. مثلا الآن لنفترض نجي إلى الروايات، الروايات تقول مثلا بلي إذا أفاض الحاج من مزدلفة إلى منى فعليه أن يرمي جمرة العقبة في يوم العاشر من ذي الحجة، ثم يذهب إلى مثلا إلى المسلخ فيذبح الهج. منى ما فيها مسلخ، مكان تغير لو لا صارت منى ما فيها مسلخ. جميع منى مستوعبة للحجاج أمام الأولى. جميع منى أصبحت مبيت، جميع منى أصبحت مكان للحجاج، ما في مجال. ترضوا حجة سنة من سنة 3 ملايين 3 ملايين وقفوا منى حتى يرموا جمرة العقل. بعد منى ما فيها مجال، المكان تغير، طبيعي يتغير منه الحكم. هذا لا إشكال.
أرى من الأسئلة بأن الجلسة ستتحول إلى جلسة استفتاءات، يعني وإحنا طلبنا أن تكون إن شاء الله على الطريقة.
شوف إذا الاستفتاءات العامة التي لها كذا، أما واحد قاعد من النوم وشي وكذا.
بعض طلاب العلوم الدينية عندما يسألون عن العمل في البنك يسألون يجيبون بأن العمل في أماكن القروض ومستلزماتها حرام وغير ذلك جائز. السؤال: على ماذا يعتمد المكلف في تشخيص الموضوع؟ فقد سمعت أن الإمام السيد الخامنائي قد أجاز العمل بالبنوك الموجودة في بلدنا لأن العمل في الأماكن الأخرى فيها صعوبة لأبناء الطائفة، فما تعليقكم؟
أنا ما سمعت هذه الفتوى، وعلى من
سمع
يجيب دليل عليها؟ وأما تشخيص القروض الربوية من غيرها فهذا يعرف كل واحد في البنك يعرف اسم القروض الربوية وين ما يريد.
هل يدل كثرة إفتاء الفقيه في المسائل المستجدة على أعلميته على البقية من باب مهارته وقدرته على؟
قد ذكرنا هذا من الخلق بين المهارة في تحديد الحكم والمهارة في تحديد الموضوع، وقلنا تحديد الموضوع ليس من وظائف الفقيه، ولا يدل على مهارته في تحديد الحكم. مهارته في تحديد الموضوع لا يدل على مهارته في تحديد الحكم، والمدار في أعلميته وخبرته على مهارته في تحديد الحكم. نعم.
نحن نرجع للمرجع لأخذ الحكم الشرعي القطعي، فإذا كان المرجع
نرجع للحكم الشرعي الظني
ليس القطعي، فإذا كان المرجع يحتاط كثيرا فنحن لم نتوصل للحكم الشرعي.
لا، إذا احتاط المرجع تقدر ترجع لغيره.
هو يقول هني ما أدري زعلان شكل السائل، فلماذا لا يترك المرجع الحكم في هذه المسألة لغيره؟
هو ترك المراجع معنى الاحتياط كل. لا، معنى الاحتياط أنه ترك الحكم. الاحتياط يعني أن المرجع ما أفتى. المرجع عندما يقول الأحوط وجوبا نجاسة أهل الكتاب، أو الأحوط وجوبا مثلا ستر وجه المرأة، يعني أنا ليس عندي فتوى،
ليس عندي دليل،
أنا أحتاط وليس عندي فتوى. فإذا رغبت أن تحتاط مثلي فأهلا وسهلا، إذا ما رغبت أن تحتاط فارجع إلى مرجع آخر. هذا معنى الاحتياط.
زواج المتعة سماحة السيد يؤدي إلى مشكلة أمنية في بلدنا واجتماعية كذلك. هل ينتقل
على بالموضوع
عشان هل ينتقل هني؟ هل ينتقل الحكم الشرعي من الحلية إلى الحرمة بالحكم الثانوي؟
أنا أقول زواج المتعة إذا مورس بشكل يؤدي إلى تشويه سمعة المذهب فهو جريمة أكثر من كونه ممارسة محللة. إذا مارسه الإنسان بشكل يؤدي إلى تشويه سمعة مذهب أهل البيت وإلى تشويه سمعة علماء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فهذا جريمة وليس عملا مباحا.
هل يكفي في تثبيت الهلال الاعتماد على الجمهورية الإسلامية أو النجف الأشرف بدون النظر إلى تثبيت أهل القطيف؟
هذا حسن مقلد إذا كان يرجع إلى من يرى وحدة الأفق.
نعم.
كالسيد الخوئي، السيد الخوئي كان يرى وحدة الأفق، يعني إذا ثبت في البلد الغربي ثبت في البلد الشرقي. يعني مثلا شلون؟ يعني مثلا إحنا في القطيف يتولد عندنا الهلال في الساعة الخامسة لمدة دقيقتين فقط وغيب، وغيب تحت الشعاع. فإذا كان يتولد عندنا لمدة دقيقتين ويغيب تحت الشعاع، إذا نحن ما نقدر شنو؟ لا يمكننا أن نرى.
زين.
إلى أن يتولد، إلى أن يجي الغروب في المدينة المنورة، الغروب في المدينة المنورة يجي قبلنا لو بعدنا؟ بعدنا. فالهلال عندنا الساعة الخامسة كان لمدة دقيقتين وغاب تحت الشعاع، يعني ما أمكنت رؤيته. بعد نصف ساعة طلع وين؟ بالمدينة المنورة. طبعا خلال هالنصف ساعة كبر حجمه وطالت مدته، صار إمكان الرؤية في المدينة المنورة أكثر من إمكان الرؤية عندنا، لأنه يعني بمرور الوقت يكبر حجم الهلال ويطول مكته فيرى أكثر، صح لولا؟ فالكلام هنا أنه لو كان في بلدنا لا يمكن رؤيته، جاء الغروب ما يمكن رؤيته، يبقى عندنا دقيقتين، لكنه في المدينة المنورة يمكن رؤيته لأنه رايح يكون عندهم الغروب بعد نصف ساعة فصار الهلال كبير بعد يمكن رؤيته. هل إذا ثبت في المدينة المنورة يثبت عندنا مع أنه يمكن رؤيته عندهم ونحن عندنا لا يمكن رؤيته؟ هذا الخلاف بين السيد الخوي وغيره. السيد الخوي يقول إذا ثبت في البلد الغربي ثبت في البلد الشرقي، وإن كان لا يمكن رؤيته في البلد الشرقي، يعني وقت الغروب ما كان ممكن الرؤية في البلد الشرقي، والآن رؤية في البلد الغربي وشهد شهود به يثبت في ذلك. لاحظ شلون؟ هذه يسموه وحدة الأفق. بعض الفقهاء مثل الإمام الخميني مثل السيد السيستاني يقولون لا، بتعدد الأفق، يعني اختلاف خطوط الطول بين البلدان يفرض اختلاف في درجات الرؤية، وبالتالي السيد السيستاني يحددها ب 17 دقيقة، يعني إذا كان بين البلدين 17 دقيقة في الوقت، يعني بين غروب الشمس عندنا وغروب الشمس في ذاك الوقت في ذاك البلد الثاني، ترب بين غروب الشمس عندنا وبين قم المقدسة 8 دقائق، بين غروب الشمس عندنا وبين النجف الأشرف 3 دقائق، بينما بين غروب الشمس عندنا وبين غروب في مشهد أكثر من نصف ساعة، يعني تغرب الشمس في مشهد المقدسة قبلنا بنصف ساعة وخمس دقائق. إذا لو ثبت عندنا لا يثبت في مشهد. لماذا؟ لأن الهلال لا نوصل إلينا إحنا، الهلال في مشهد قبل نصف ساعة ما يمكن رؤيته أصلا، ويمكن ما تولد هناك أصلا، أصلا بعد غائب تحت الشعاع، بعد غائب تحت شعاع الشمس إلى أن وصل إلينا لا، الهلال تولد كبر حجمه طال مكته أمكنت رؤيته. فلو ثبت عندنا على رأي السيد السيستاني لا يثبت في مشهد. لما؟ لأن الأفقين ليسا متحدين في خطوط الطول بنحو 17 دقيقة فأقل.
أحسن. ما رأي الفقهاء في رؤية الهلال بالأجهزة المسلمة بها حيث أنها تتحرى الهلال بدقة غير العين البصرية، هل تعتبر
رؤية الهلال بالتلسكوب أو بالمجهر؟
اعتبار طور الزمان.
بعض الفقهاء يرى رؤية كما هو شيخ ناصر مكارم الشيرازي كما نقل عنه، هو يقول بأن الرؤية لا فرق فيها بين أن يرى بالعين المجردة أو يرى بالتلسكوب، وأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يشمل هذه الرؤية. وأما الفقهاء الآخرون يقولون لا، ظاهر قوله صوموا لرؤيته هو رؤيته بالعين المجردة، فرؤيته بالجهاز الآخر ليست حجة، هذا حسب اختلاف الفقهاء.
تعليقا على ما ذكرته بالنسبة لمسائل السيد السستاني، إذا الشهود خالفوا الفلكيين، هنا يقول لماذا يستفيد الفقهاء من الفلكيين في نفي ثبوت الهلال ولا يستفيدون منهم في إثبات ثبوت الهلال؟ أي لماذا لا
يقبل الفقيه؟ ماذا شغل الفقيه وما يستفيد شيء؟ هذا حكم لنا نحن. الفقيه يقول أنت إذا حصل عندك الإطمئنان من كلام الفلكيين بأن الهلال دخل فالإطمئنان حجة، ما ذلك فعيه يعني يخلص يعني أعطك الحرية. إن حصل عندك الإطمئنان من كلام الفلكيين
سواء في النفي أو الإثبات،
لا، وإذا تعارضت الشهود مع كلام الفلكيين فكلام الفلكيين وإن لم يحصل منه اطمئنان نفس المعارضة تسقط شهادة الشهود عن الحجية، لأنها تكون موضع ريبة وتهمة.
يعني هنا الأسئلة خارجة عن الموضوع تعرض عنها كثيرا، سيدنا لماذا لا يجوز التبعيض في التقليد؟ هذا واحد. ما هو وجه عدم الجواز في ذلك؟ الفتوى الأخيرة لسماحة السيد السستاني في صلاة الذين يعملون مثلا في الظهران حالهم مثل فتوى السيد الخوي رحمه الله. أجل خليها، اسمح لنا. قلتم في بعض المحاضرات إن ليلة القدر قد تستمر 48 ساعة، ممكن التوضيح؟ من أين المصدر؟
اشتباه كان عندي باللفظ، اقصد 24 ساعة. ليلة القدر تبدأ من اول غروب على الارض الى اخر شروق على الارض، ومن اول غروب على الارض الى اخر شروق على الارض 24 ساعة، فليلة القدر تستمر 24 ساعة.
وبالتالي يجوز لي ان اعمل باول غروب على الارض من اي مكان مثلا وانا لست هنا، يعني أنا قصدي مو في البلد،
أنا قاعد الآن قاعد النهار أقول هذه ليلة القدر؟ لا، هو كان النقاش مع السيد الخوي،
قلتم بأن ليلة القدر تبدأ من أول غروب.
هل هذا الواحد يجود لا لا إله وخلي الله؟ هذا كان الكلام مع المناقشة مع السيد الخوي. السيد الخوي قدس سره يقول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها، معناه أن ليلة القدر شنو؟ واحدة مو الملائكة تحارب ملائكة ليلة ثبت الهلال في البحرين نزلت الملائكة، ثبت الهلال ليلة باكر في القطيف نزل مرة ثانية، لا ملائكة نزل مرة صح لولا؟ السيد الخوي يقول تنزل الملائكة يعني الملائكة تنزل ليلة القدر، الملائكة تنزل مرة واحدة ما تنزل مرتين، يوم على رأي إيران تنزل وليلة على رأي القطيف تنزل، بس قاعدين يحارسون الملائكة. فالسيد السيد الخوي يقول هذا دليل على أن الأفق واحد مو متعدد، لأن الملائكة تنزل ليلة واحدة، فنزول الملائكة ليلة واحدة معناه أن الأفق واحد وليس متعدد. نقول لا، صحيح ليلة القدر واحد، لكن كم مدد؟ هذا نقاش مع السيد، نؤمن ان ليله القدر واحده تنزل الملائكه مره واحده ما تنزل كل ليله في مكان، لا، ولكن ليله القدر تبدا من اول غروب على الارض الى اخر شروق، المده بين اول غروب على الارض الى اخر شروق على الارض كم؟ 24 ساعه، فالملائكه تنزل خلال 24 ساعه، ما صار تعدد، لأنه بالنتيجة إذا ثبت ليلة في البحرين وحذت ليلة بالنتيجة ما رايح يصير الفرق بينهم أكثر من شنو؟ من 24 ساعة. هذا كان كلام
إذا كان
بس دخول الوقت علي تفضل.
نحن انتهى وقتنا، ما أدري على الجماعة يعني
إذا أكو سؤال مهم.
في سؤال، إذا كان الدين مواكب مع كل العصور ولكل العصور، فكيف يعتبر عدم وجود الرواية لإثبات أمر علمي دقيق دليل على عكس المواكبة؟
نحن ما نقول دليل، نحن نقول من يقول عليه الدليل، هذه المشكلة. نحن نقول لا دليل، أنا نقول هناك دليل على العدم، فرق بين الأمرين. أنت تقول لي قول الفلكيين حجة، أنت تحتاج إلى دليل، أما نقول أنا ما وجدت، تجيب لي دليل ذا. ليست المسألة نحن نقول دليل على العدم، نقول لم يقم عندنا دليل على حجية قول الفلكيين، لأنه لم يقم عندنا دليل على حجية قول الخبير في الأمور الحسية. نحن نقول لا يوجد عندنا دليل، أنت تقول عندك دليل، مرحبا، تحتاج إلى هذا الدليل.
نرى أن بعض الأفراد في مجتمعنا وقد تكون الغالبية أن حصيلتهم الفقهية ما زالت في بداياتها حتى في المسائل الابتلائية كباب الصلاة، باب الدماء الثلاثة وغيرها، والبعض محفر في هذه الأبواب ولم يتوسع في الأحكام الفقهية المستحدثة، فما هي الدعوة التي توجهونها إلى كل الأفراد منا لنصل إلى تحصيل فقهي يناسب؟
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا وإلا فأنتم أعراب، يعني أنتم مثل البدو اللي ما يفتهم شيء إذا ما تفقهوا. تفقهوا وإلا فأنتم أعراب. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: وجدت لو أني ضربت رؤوس أصحابي بالثياب حتى يتفقهوا في الدين. فإذا هناك ظاهرة، ما أقول عامة ولكن ظاهرة موجودة، هناك ظاهرة كثير من شبابنا يهتم بالأمور السياسية، يهتم بالمشاكل الاجتماعية، يهتم، ولكنه لا يهتم بالفقه أصلا، ليس عنده رصيد فقهي أصلا. يعني عندما تتحدث معه لا يعرف قاعدة فقهية، لا يعرف كيف حل المسألة فقهية، تطرح إلى مسألة سياسية ضارع في التحليل، تطرح لقضية اجتماعية ضارع في تحليلها، تطرح لمشكلة فقهية يتكلم بطلاقة، لكن تطلب منه يحلل لك مسألة فقهية ما يقدر، مع أنه يبتلي بالمكان الفقهية، يبتلي بالمعاملات الفقهية، يبتلي بصومه بصلاته بحجه إلى آخره، لا يضبط المسائل الفقهية، هذا المشكلة، هذا النقص. إذا النتيجة على الإنسان أن كما اهتم بالأمور الأخرى أن يهتم بالجانب الفقهي أيضا، وأن تكون عنده ثقافة فقهية قويمة. تفقهوا وإلا فأنتم أعراب.
ويسألكم الدعاء: إذا كنت دائما الاطمئنان إلى كلام الفلكيين، فهل يعني ذلك أنه يكفيني رأي الفلكيين في تحديد الشهر
الشهري؟ إذا هو اطمئن بدون أن يحج عليه، اطمئنانه حج عليه. الفلكيين بيقولوا لك ترى العيد بعد 15 سنة من اليوم الفلاني.
خب حجة شرعية؟ إذا اطمئن. الاستنتاج الحسي والحدسي، علم الفلكيين حسب تعريفكم هو استنتاج حدسي لا حسي، لأنه يعتمد
حدسي. الفلكيين ينقلون حس وليس حدس،
حسابات أرقام،
ولكنها حسابات حسية وليست حسابات حدسية.
يبدو أن هذين السؤالين خارجين عن الموضوع،
وهو
إذا قلت بعد أقرأهم من أول خلاص. خلاص. إذن والهدوء والخطو مو واضح.
أي طاز علة ثانية وما يجي.
لا. قرأت في مسائل السيد السستاني إن مصداق الإثارة الجنسية أدى إلى التحرك الجنسي، فما معنى؟
ما ينشغل بالإثارة الجنسية.
كيف نوفق بين مطلب العامة في الحصول على كثير من أجوبة المسائل الشرعية وبين اختلاف رأي المرجع في هذه المسائل، ونحن نطالب بوجود المؤسسة التي قد تحل كثير من الإشكال؟
إن شاء الله. بعد أكو شيء؟ أنا
ظهر. إذن في النهاية
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خلنا عاد بختم
سيدي.
في النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة السيد منير الخباز حفظه الله على هذا الوقت الثمين الذي أعطاه إيانا ليفيد علينا إن شاء الله من علمه. وصلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.